أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستكمل بإذن الله عز وجل وقفات مع سورة يوسف. أسأل الله جل أن يتم لنا على خير وأن يتقبل منا وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم آل وخصصوا. كنا توقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألفى يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر. كلمنا المرة الماضية بعد ما أنا قلت من الملاحظ في قصة يوسف إن هي مشاهد متتالية وأحيانا بيكون بين المشهد والمشهد فواصل زمنية بحيث إن أنت بتكمل أنت بقية القصة بأنك بتنتقل من مكان لمكان. وده أيضا من الحاجات اللي بتثير الذهن حتى في كتابة الرواية إنه مش لازم يحكي كل التفاصيل إنه سافر من البلد دي للبلد دي، لا ممكن يكون المشهد في بلد وينتقل المشهد لبلد تاني. فبعد ما اتكلمنا على مشهد يوسف في البئر وبعد كده يوسف وهو يباع وبعد كده يوسف عليه السلام في بداية دخوله المكان، احنا قلنا مش هنقول كلمة القصر لان الايات لما بدأت لم تذكر من الذي اشتراه من مصر، لكن كان في اشارة بسيطة ان اللي اشتراه ده ممكن اللي هي كلمة ايه وكذلك مكننا، فقلنا اذا اللي اشتراه ده واضح انه كان ممكن. وبعد كده مشهد المراودة راودته المرأة ولم تذكر لنا حتى الان القصة من الذي راودته، هي امرأة وراودته التي هو في بيتها اللي هي زوجة الرجل الذي قال لها اكرمي مثواه. وذكرنا مشهد المراودة والخلاف اللي فيه وكيف ان الله سبحانه وتعالى من على يوسف وعصمه من ذلك، وقال ربنا سبحانه وتعالى آية واضحة وصريحة نصرف عنه السوء والفحشاء. بعد كده واستبق الباب، قلنا الهروب من الفتنة لابد ان الانسان يحتاج الى ان هو ياخد قرار قوي انه الان لابد ان يقوم من الفتنة، والتأخر في اخذ القرار من الفتنة بيضعف الانسان. مش بس انك تكون في مكان فيه فتنة، حتى انك تقبل على الطاعة، التردد في الاقبال على الطاعة بيجعل الانسان يسقط. خد بالك ان اي فترة زمنية تقعد تفكر فيها تاخد قرار الطاعة او لا او تترك المعصية او لا، القرار ده انت مش بتفكر فيه لوحدك، الفترة الزمنية دي بيشاركك فيها غالبا الشيطان. يعني ما تتصورش انك انت لما بتقعد تفكر او ما صلي الفجر في جماعة ولا ما صليش، احفظ قرآن ولا ما احفظش، اطلب علم ولا ما اطلبش، او تترك المعصية دي او لا تترك، لما تقعد تفكر كده وتطيل للتفكير الشيطان بيأتيك والشيطان يقعد يثبطك ان الشيطان قاعدة لابن ادم بيطرقه كلها زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال. إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كلها، فأراد أن يسلم. كل ما تحاول تعمل حاجة، الحديث قال أراد أن يسلم وأراد أن يهاجر وأراد أن يجاهد، كل ما تحاول تعمل حاجة يأتيك الشيطان يقول لك أنت بتعمل إيه، أنت مجنون، فكر مرة واثنين وثلاث، والشيطان يثبطه. قال صلى الله عليه وسلم التؤدة في كل شيء إلا في أمر الآخرة. التؤدة أنك تفكر مرة واثنين وثلاثة لما يكون في كل شيء إلا في أمر الآخرة. في أمر الآخرة لابد أن تستبق، أن تسارع، لأن العزائم تفسخ سريعا. يعني أنت ممكن تبقى عندك عزيمة النهاردة نفسي أحفظ قرآن وسخن، بعد كده بكرة خلاص العزيمة دي ما عادش موجودة، راحت. فلابد أنك أنت تنطلق مباشرة. كانت لسه خطبة النهاردة بعنوان أو يعني بتكلم في آية واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وكان كثير من السلف بيقول أن معناها أن العزائم قد تفسخ. يعني أنت استجيبوا لله ولرسول يأتي بمعنى بادروا بالاستجابة، لأن أنت إذا لم تبادر بالاستجابة هذه العزيمة قد تفسخ ولن تجد العزيمة. يعني في ناس بتندم أن كان عندها فترة من فترات مثلا نهمل طلب العلم أو نهمل حفظ القرآن، يقول لك أنا نفسي أقعد أسبوع في سورة البقرة، كانت بتجيله نهمة كده معينة بعد رمضان مثلا فلا يستغله، تمر الأيام ويرجع يجاهد عشان يحفظ نص صفحة، هو فرط في هذه النعمة. فقال ربنا سبحانه وتعالى واستبق الباب. قوة هروب سيدنا يوسف وقوة تعلق الفتنة به. خد بالك ان احيانا لما بتيجي تهرب من فتنة، يعني تلاقي مثلا كتير شاب مثلا قبل الالتزام، وده بيحصل كتير، يعني تلاقي مثلا ايه يعرف بنات وشلة مثلا مش ملتزمة بيخرج معاها، وبعدين قرر يلتزم. اول لما يبدأ يقرر يبعد فجأة تلاقي البنات اقبلوا عليه اقبال عجيب جدا، هو كان موجود يعني، هو انا كنت قاعد ما كانش حد بيعبره. وتجد ان احيانا بيتعلقوا تعلق غريب، مثلا حتى اصحابه ما كانش يعني ذو قيمه في الشله ولا حاجه، يعني ما كانش دمه خفيف ولا حاجه يعني، لكن لما يجي يتوب تجد انت حرام عليك وليه بتعمل كده وانت مش عارف ايه، ويتمسكوا تمسك شديد به، فيبدا يظن اذا انا طلعت مهم يعني انا لا انا ارجع تاني. فهنا شوف تعلق الفتنه بيوسف ادى الى قطع القميص، يعني مش مثلا هو مشي فقالت له خلاص وعرضت عنه، لا. فقال ربنا سبحانه وتعالى واستبق الباب وقدت قميصه من دبره. اول لما وصلوا عند الباب والفيا سيدها لدى الباب، انظر الى تعبير القران سيدها لدى الباب. بعض المفسرين حاول هل في فارق بين عند الباب او لدى الباب، يعني هل هو كان قعد فتره وجد الباب مغلق فظل منتظر امام الباب وهو في حاله من الريبه. كل ده زي ما نقول ان في كلمات في القران بتعطيك انك انت كانك بتشاهد المشهد، وده من اعجاز القصص القراني ان الكلام، وده ذكرته في اول درس في سوره يوسف، الكلام بالنسبه لكلام البشر لما بيجي يستعملوا الكلام محدود، لكن المشاهد اللي انت بتشوفها بتكون المشاهد بتعطي معاني كتير جدا. يعني مثلا واحد بيتفرج على فيلم، واحد بيقرا صفحه، المشهد الواحد بيعطي معاني اكتر لانه مليء بالاحداث والمشاهد والصور اكتر من صفحه. فازاي ان الانسان، لذلك ده حتى في الروايه، ان الانسان يكون عنده ملكه ادبيه انه يعرف يصيغ في كلام قليل احداث كثيره، ده صعب جدا. فمن اعجاز القران ان الله سبحانه وتعالى تكلم بهذا الكلام. فلما ربنا بيخبرنا بالقصص القراني هذا الكلام المحدود بيحمل عدد لا محدود من المعاني، عدد لا محدود، كل ما الانسان بيعود القصه بيتامل بيجد فيها معاني عظيمه. وده سر اهتمام المفسرين باللفظه وبالحرف القراني. والفيا سيدها لدى الباب، تخيل المشهد، سيدنا يوسف بيجري، يعني مشهد الجري واضح عليه، وقميصه اتقطع، قميص يعني في نزع حصل وهو صمم يكمل وهي وراه في كامل زينتها، وبعدين فتح الباب. قالت اول لما فتح الباب يوسف عليه السلام وجد زوجها، هي ابتدرت الكلام، مع ان المشهد مشهد يعني مشهد مريب. سيدنا يوسف تخيل المشهد بينهج وهو واقف اكيد في قمه الغضب، وهي جايه بتجري وراه، لان ربنا قال واستبقى، هي كمان كانت بتجري وراه، ان هي زي ما ذكرت المره الماضيه يبقى عندها القدره ان هي تتمالك اعصابها وتكون مجهزه الكلام، وهتقول جمله المفسرين ابدعوا ان كل لفظه قالتها كانت بتقصد دلاله معينه. زي ما ذكرنا ان ده خلى بعض المفسرين يقول انها كانت تعد الكلام، ماذا ساقول اذا افتضح امرها، ماذا ستقول اذا افتضح امرها، كانت هي بتعد الكلام. لان فعلا، وده بيدل على فكره ان المراه ايضا كما انها سقطت في الفتنه هي امراه حكيمه، يعني هي واضح ان هي عندها خبره في التعامل. وشوف هنا قالت ايه، قالت كلمه عجيبه جدا، قالت، اول بدات الكلام كانت ممكن تقول ايه، هو راودني، لا هي قالت، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. هي بدأت بجملة الإجابة بتاعت الملك أو امرأة العزيز إنه هيقول إيه، هي حكمت وخدت قرار، وخدت قرار بالعقوبة، وبس أنت ممكن تختار إلا أن يسجن، ها أنت براحتك بقى شوف أنت عايز تسجنه أو تعذبه. يعني هي مش لسه بتقول له، لسه هتدافع عن نفسها أو تضع نفسها في موطن الريبة. يعني لو هي قالت هو اللي روضني عن نفسي، قد تكون يحدث لا انت لا انت ويحدث ايه نقاش، لكن هي خدت القرار وتعاملت على ان الامر منتهي تماما. قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب اليم. ده مجمل الجمله. تعالوا نحلل الكلام. قالت ما جزاء من اراد، قالوا لم تقل ما جزاء من فعل باهلك سوءا، من ايه أراد، يعني كأنه أراد ولم يتم هذه الفعلة. هي كده بتعمل حاجتين، بتبرئ نفسها إنه حاول وأنا منعته، لأنها شريفة طبعا، يعني كأنها بتقول إن هو الإرادة لم تكمل لأن أنا منعته من ده، وواضح إن دليل المنع عليه وأنه حاول أن يراودني عن نفسي، ولكن أنا لشرفي والامتناع قطعت قميصه حتى إنه لا يراودني عن نفسي. فكلمة أراد بتقول له أنه أراد ولكنه لم يفعل، أو قالوا الكلمة دي تخفيف حتى لا يعاقب يوسف لأنها تحب يوسف، لأنه قالت لو من فعل بآلك سوءا قد يعاقبه، وإن كان الاحتمال الأول هو الأظهر وهقول ليه الوقت. يعني كلمة أرادة ليه ما قالتش فعل وقالت أرادة؟ إما أنها تحاول تخفيف العقوبة على يوسف عليه السلام، وده قاله بعض أهل العلم، أو أنها تريد أن تبرئ نفسها وتبين مدى شرفها أمام زوجها. قالت ما جزاء من أراد بأهلك، لم يقل بي، لم تقل بي، ما جزاء من أراد بي أهلك، نسبت نفسها إليه، يعني بتستثير نخوتك، تقول له ينفع كده يعمل كده في مراتك؟ يصح وانت العزيز، وانت عزيز مصر، بتستثير. يبقى ده إذن يدل أن كلمة أراد المقصد أنها تبين شرفها، لا تريد تبرئة يوسف. وإن كان زي ما قلت بعض أهل العلم حاول يحلل الجملة أنها كانت تريد أن تخفف العقوبة على يوسف حتى لا يعذب، لكن واضح أن الجملة تريد تهديد يوسف، وهي عارفة ان جوزها مش هيعمل حاجة، يعني واضح من ده من السياق زي ما نشوف. ما جزاء من اراد باهلك، لم تقل بي سوءا، سوءا هنا قالوا جت نكرة، ولم تقل ما جزاء من فعل بي الفاحشة، لا سوءا، السوء جت بصيغة النكرة، اما تفيد انه حاول فقط كمقدمات زي ما ربنا قال نصرف عنه السوء والفحشاء، اي صرفنا عنه الزنا ومقدمات الزنا، ودي قلنا الايه دي تبرئه يوسف انه لم يهم حتى، واللي قال بالهم قال هم ممكن يكون هم الخاطر، لكن انه هم بالفعل لم يفعل ذلك لان الله سبحانه وتعالى صرف عنه الايه السوء، والسوء مقدمات الزنا. فقالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا، يعني بتقول له ده هو فقط حاول ان يقبلني مثلا، حاول المقدمات فقط ولكني امتنع، او جابتها بصيغه نكره، والنكره بتفيد نوع من التعميم والغموض، يعني هي ما قالتلوش هو كان عايز يعمل ايه، بحيث ان هو بيسموها في اللغه يذهب بخياله كل مذهب فيزداد غيظا فينتقي من يوسف، ودي ماشيه مع كلمه باهلك. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، وبعدين لم تترك له أخذ القرار بل أخذ القرار إلا أن يسجن، وبدأت بالسجن لأن السجن هو ممكن لم يتسجن ممكن تطلعه تاني، ثم ارتقت في عذاب أعلى حتى تهدد يوسف إذا راودته مرة أخرى عن نفسه إلا أن يسجن، وكأنها بتختار السجن أو عذاب أليم، ولم تكتفي بأي عذاب، ولم تقل إلا أن يسجن أو إلا أن يعذب، لا ده بتهدده. الفرق بين كلمة يعذب وبين كلمة عذاب أليم، حد عارف الفرق؟ ان هي تقول الا ان يسجن او يعذب، وبين هي تقول الا ان يسجن او عذاب اليم. الفرق بين يعذب وبين عذاب اليم، يعذب ده فعل فممكن يتضرب مره واحده، لكن عذاب اليم اي يظل مستمر في العذاب، فهي كانها بترتقي في العقوبه بين ان هو يسجن فتره وزمنيه معينه او يستمر عليه العذاب، والاو التخيير دي كانها تريد منه شيئا اخر، وكانها ستراوده مره اخرى عن نفسه، فهي بتهدده إن عدت إلى مراودتك عن نفسك فتستجب لي وإلا عذبتك. وزي ما هنشوف بعد كده إن شاء الله إزاي هي بالفعل كررت هذه المراودة وكررت هذا التهديد صراحة، إلا أن يسجن أو عذاب أليم. طبعا يوسف الصديق المبرأ الشريف العفيف عليه السلام الكريم ابن الكريم ابن الكريم، هذا المشهد العجيب إنه فجأة وجد نفسه يراود ثم استعصم وفر منها، يعني هو أخذ بكل الأسباب العفة والتقى وفر منها، ثم وجد زوجها أمام الباب، ثم وجد هذه المكيدة المدبرة، الكلام المنمق المدبر اللي يستثير نخوة الرجل. وهذا الرجل يوسف عليه السلام يرى له فضل عليه، ويوسف عليه السلام يقدر هذا الفضل. وإحنا قلنا القول الأشهر في قول يوسف عليه السلام إنه ربي أحسن مثواي، القول الأشهر ربي أي سيدي الذي أنعم علي، إن كان في قول بس ده مش الأشهر، ربي أي الله سبحانه وتعالى. قال يوسف عمل إيه في الموقف ده؟ اضطر للدفاع عن نفسه. هنا أحيانا أنت لازم تدافع عن نفسك. أحيانا واحد يقول إيه، إن الأولى أن أنا أسكت، لا، ولا سيما الداعية، لا سيما اللي بيعمل في الدين لابد أن يكون مبرأ طاهرا، لازم. وحتى لو أخطأ يقول أنا أخطأت، قال موسى عليه السلام فعلتها إذن وأنا من الضالين. لابد أن تكون الساحة وتكون الورقة بتاعة الداعية بيضاء نقية أمام الناس. لو أخطأ يقول أنا أخطأت ويعترف بخطئه، لو هو متهم يدافع عن نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه بعض الصحابة، رآه رجلان وهو مع زوجته ليلا، نادهما وقال هي صفية، ده منهج حتى لا يظن فيك، بالرغم هو أصلا مش متهم عليه الصلاة والسلام، بل هم لو ظنوا فيه هم يكفروا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم برأ ووضح نفسه. فمهم أن الإنسان لا يضع نفسه أبدا موضع الريبة، مهم جدا. هتضع نفسك موضع الريبة أنت المسؤول، يعني هتضع نفسك في موطن ريبة، أنك أنت مثلا بتتكلم مع نساء في مكان غريب في وقت غريب، أنت هنا في موطن ريبة، أنت لازم تبرئ نفسك، ولا سيما لو تعمل في الدعوة. أنت مثلا في محادثات معينة في جروبات مثلا على الواتس أو على الفيس مع نساء، وحصل فيه نوع من التخطي للحدود، أنت لازم تبرئ نفسك، ولا سيما لو تعمل في الدعوة. فهنا ويوسف عليه السلام برأ نفسه، اضطر لذلك، ولم يقل لها أنت، ولم يقل لها أنت كاذبة، زي ما الكلام ذكرناه قبل كده، إن لما أراد أن ينصحها لم يهاجمها، وقال لها معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون، وشرحنا الثلاث جمل. هنا لم يقل لها أنت كاذبة، بل أنت، قال هي صيغة الغائب، حتى وكأنه لا يريد أن يواجهها، معرض عنها. هي ده بيجي ضمير الغائب مع أنها بجواره، قال هي وراودتني عن نفسي، كلمتين بس. وبين الله سبحانه وتعالى صدقه، قدر الله سبحانه وتعالى من يشهد ليوسف، وهكذا الصادق يقدر الله له سبحانه وتعالى من يقدر الله له سبحانه وتعالى من يبين براءته. لما الإنسان يكون صادق وعفيف ويتعفف ويبذل الجهد للتعفف وألا يسقط في السوء وفي الفاحشة، وانظر إلى جهد يوسف عليه السلام في قوله سبحانه وتعالى فاستعصم، وانظر إلى جهد يوسف عليه السلام واستبق الباب، جهد يوسف لدرجة أن القميص يقطع وهو يستمر في الجري. أحيانا وده بيحصل كتير للأسف، أن من أسباب سقوط الإنسان في الفتنة، ولا سيما فتنة النساء، أن هي تصعب عليك، أنك تقول طب يعني أنا هي امرأة وأجبر بخاطرها، وإن أتعامل معها بنوع من الحسنة، ده بيخليك تسقط. التعامل مع النساء لابد أن يكون بحزم، فارق بين التعامل بحزم وبين سوء الأدب. ما حدش قال لك أنك تتعامل مع النساء بنوع من سوء الأدب، لكن الحزم بمعنى أن ما يحصلش تجاوزات، وزي ما ذكرت المرة الماضية كل تجاوز مع النساء صعب جدا أنك ترجع فيه، صعب. فإياكم وكسر الحواجز، إياكم وكسر الحواجز. التعامل بين الرجل والمرأة ده قصة طويلة في الإسلام فعلا، ممكن تبقى محتاجة درس نشرحها ونجيب مجموعة من النصوص، لأن أحيانا بيستغل نص معين في نوع من التعامل المفتوح، وأحيانا يجي واحد يجيب نص معين في الإغلاق التام وإن مفيش أي تعامل. لا، هو في تعامل، لكن التعامل على قدر وبضوابط جاء بها الإسلام. والإنسان منا يعلم من نفسه إمتى هو حصل تجاوز، يعني أحيانا يكون الموضوع كله هو في رقابة داخلية، أنت تعلم من نفسك أن أنت الآن متعلق بهذه المرأة، وأن التعلق ده فيه شهوة معينة، وأن حتى الكلام بصورة طبيعية مع هذه المرأة تحديدا بالنسبة لك أصبح محرم، أنت محتاج تبتعد خطوة، يعني أنت عارف أن الأمر هنا تحديدا بيستثير شهوتك وشهوتها، وأن الأمر بيؤدي إلى نوع من الخطورة في التعامل، أنت تعلم من نفسك. فالإنسان يحتاج إلى رقابة داخلية معه، لا سيما في الأمر التعامل مع النساء. زي اللي عنده فتنة في المال، خلاص ما يشتغلش في مكان انه عنده يمسك اموال، هو يحترم ضعفه. يعني واحد عنده فتنة ان لما بيكون امامه مال كثير ممكن والعياذ بالله تمتد يده ويسرق، خلاص ما يشتغلش في مسألة اموال، ما يمسكش اموال خيرية، ما يتعاملش في التعامل ده، ما يلمش فلوس من الناس حتى لو في منفعة وبيلم الزكاة وبيطلع للفقراء، لكن هو بيسقط في الفتنة كل مرة يبتعد. فما يجيش واحد يقول ايه، طب يعني احنا يعني انا هحرم العلاقه مثلا التعامل الطبيعي مع المراه دي بسبب ان انا عندي ضعف، اقول له اه طبعا، حتى لو بيجي من وراها خير، حتى لو بيجي من وراها خير، حتى لو انتوا مع بعض مثلا في جمعيه خيريه، او حتى لو انتوا مع بعض في مكان يؤدي الى خير. وهي اصلا الفتنه غالبا تاتي من هنا، ولا سيما لاهل الدين. يعني التاني اللي ما اللي مش خايف من ربنا، او بتعبنا بنسميه مش ملتزم، هو الشيطان مش محتاج يقنعه بكسر الحواجز، ولا ان انت روح قول لك، هم اصلا الدنيا مفتوحه. فالشيطان بيقفز على خطوه رقم 4 على طول، مش محتاج يمشي بخطوه رقم 1 و2 و3. لكن بالنسبه لاهل الدين الشيطان بيقعد يمر معاه مراحل، يقول له انت الهدف من الكلام ان احنا نعمل حاجه للدين وان احنا ننفع المسلمين، وبيبدا بالفعل ان هي تكون صالحه ومفيش تعدي، لكن مع طول الممارسه والخلطه الدائمه يقع الانسان في تجاوزات، تجاوز تلو تجاوز، ولا يقف الانسان ولا يتراجع ولا يضع حدود حتى يسقط بعد كده في الفتنه والعياذ بالله. قال: هي راودتني عن نفسي، دافع عن نفسه، وشهد شاهد من اهلها، برأه الله سبحانه وتعالى لصدقه ولعفته. هنا كان ممكن ربنا يقول وشهد لو هو رجل، وشهد رجل من اهلها لو هو طفل، على قول حديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، بعض اهل العلم حسنه واثار مرويه عن الصحابه، يعني بعضهم بعض اهل العلم ضعفها، ان الشاهد هنا طفل رضيع انطقه الله، طفل رضيع انطقه الله سبحانه وتعالى، او الشاهد رجل حكيم من اهلها سئل عن الموقف اللي حصل كذا كذا كذا، او قاضي سئل عن الموقف فهو حكم بحاجه بنسميها الحكم بالقرينه، ان انا ادرس ملابسات الموضوع، اتحكى له الموضوع ان العزيز اراد ان يفتح الباب، طلع سيدنا يوسف بيجري ووجد القميص مقطوع وهما الاثنين بيتهموا بعض، كيف نحكم؟ فالتقط الحاكم او القاضي او الرجل ده مساله قطع القميص. فهنا ربنا قال شاهد شاهد، ليه قال شاهد ما قالش رجل او طفل؟ قالوا لان الشهاده هنا كانت معتبره فاستحق ان يسمى شاهد، لان الشهاده هنا في الموطن ده كلام مهم جدا، يعني احيانا ممكن تكون كلمتك في الشهاده تنقذ انسان لكنك تبخل بها. فالقيام بالشهاده في هذا الموطن كان امر عظيم، ولا سيما انه كان ممكن وزي ما حصل بالفعل ان يضر امراه العزيز. شهد شاهد من اهلها، هي كانت بتقول له ما جزاء من اراد باهلك سوء، هنا طب احنا هنجيب لك واحد من اهلك ويشهد بالحق. وشهد شاهد من اهله، اما هو طفل رضيع، قيل ان يوسف عليه السلام في الاثار طلب طفلا رضيعا يشهد له حتى تعجبوا من ذلك ولكن الله سبحانه وتعالى أنطقه، وقيل إنه رجل حكيم كما قلت حكم بالقرائن. فقال هذا الشاهد أيا كان شهد شهيد من أهله، إن كان قميصه قد من قبل من الأمام فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر، إنه أكيد أعطاه ظهرها ولا مدبرا، فكذبت وهو من الصادقين. هنا حكم بالقرينة، طالما القميص مقطوع لو هو اللي روادها عن نفسها وهي تدافع عن نفسها منطقي جدا ان القميص يقطع من الامام، هو بيفر منها وهو لانه وصل الباب اولا، يبقى اذا هو اللي كان بيستبق اولا وهي التي تجري وراءه، لو القميص قد من دبر يبقى هو الصدق. وبدا الشاهد بالامر المحتمل لصالحها، ده اللي خلى بعض الناس يقول ان القاضي ده كان رجل كبير يريد ان يبرئها اصلا، ما كانش عارف المشهد ما كانش عارف اللي حصل لكن اراد ان هو يبرئها، فبدأ بالاحتمال الأول الذي لصالحه، أو كان حكيما فبدأ بالاحتمال حتى لا يظهر ريبة أن يريد أن يبرئ يوسف، بدأ بالاحتمال الذي لصالحه أولا. إن كان وفي الحالتين جاب أوصفها هي بالفعل وأوصف يوسف بالاسم، يعني في مرة قال فصدقت وبعد كده هو من الكاذبين أو فكذبت، وكأن الخطأ اللي وقعت فيه ده اللي قال من أهل العلم أنه أراد أن يبرئها، وكأن الخطأ اللي وقع فيه الخطأ اللي وقعت فيه خطأ عابر، فعل عابر، صدقت أو كذبت. أما يوسف إما أن يكون من الصادقين تماما أو من الكاذبين تماما، يعني الحادثة دي إما أن تبرئ يوسف تماما ويصبح تصبح صفحته بيضاء نقية، أو يصبح من الكاذبين ويطرد تماما. لذلك بعض الناس بيحب يقف وقف كده، وإن كان الأولى أنه يكمل، يعني بيقول إيه وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت، يحب يقف وبعدين يقول إيه وهو من الصادقين، وكأنه يشير يعني إيه إلى براءة يوسف. فلما رأى قميصه، هنا بيقولوا العلماء مين اللي رأى الفاعل؟ رأى العزيز، لأنه هو كان مهتم، يعني كأنه هو الوحيد، بالرغم أن القميص خرج أمام الناس وأمام الشاهد لو قلنا هو القاضي وأمام المرأة وأمام الناس، لكن كأنه هو الوحيد اللي كان منتظر النتيجة، كان هو الوحيد اللي متشوف للنتيجة. فلما رأى أي العزيز قميصه قد من دبر، انت فاهم متخيل المشهد انه مثلا ايه هيطلع مسدس مثلا ويضربها مثلا، انت متصور يعني انت قاعد ايه متخيل المشهد، لو انت دايما كانك بتقرا السوره لاول مره فلما رأى قميصه قد من دبر، انت بقى يعني هيعمل ايه يعني المشهد؟ قال انه من كيدكن، ان كيدكن عظيم. يعني طلع رجل متفتح على الاخر. العلماء بيقولوا حتى لم يبدأ بمواجهتها بالخطاب، يعني اجل المواجهه، يعني بعد كده قال لها استغفري، لكن ما قالهاش انه من كيدك، يعني حتى مرضاش، يعني لم يرد ان يواجهها بهذا الكيد وهذا المكر، كأن ده الطبيعي في النساء وانت واحده من ضمن النساء. انه من كيدكن، واضح فاهم الفارق ما بين انه من كيدك او من كيدكن، ان كيدكن عظيم. يعني فعلا رد فعل عجيب جدا، واللي يقرأ الآيات دي وتكملة الآيات يعرف ان احيانا القصور، احيانا بعض القصور يحدث فيها احداث انت لا تتخيلها، قضايا معينة في الشهوات او الاسراف في الاموال، وده احيانا للأسف كان حتى بيحدث في بعض خلفاء المسلمين للأسف، وده اللي كان بيؤدي احيانا لانهيار الدول، الترف والإسراف وكثرة الزنا والعياذ بالله، هو ده اللي كان بيؤدي إلى سقوط دولة إسلامية معينة، فتقوم دولة أخرى وتحاول تتمسك بالأحكام، فتمر مرحلة الترف والبذخ زي ما حصل في نهاية الأندلس. أسأل الله جل أن يردها إلينا مرة أخرى، من يستعملنا في ردها، وده بيؤدي إلى السقوط. فهنا القصر واضح أن كان فيه أحداث عجيبة زي المشهد اللي هيجي ممكن المرة القادمة إن شاء الله، إزاي دعت النسوة وإزاي عملت المتكئ وازاي قال تخرج عليهن، ازاي ده يحدث؟ وبعد المشهد الاول يعني فعلا احداث غياب الغيره وغياب النخوه، يعني اشياء عجيبه بتحدث في بعض اماكن الطرف. فلما راى قميصه قد من دبر قال انه من كيدكن ان كيدكن عظيم، يعني لدرجه ان ممكن تظن ان كيدكن عظيم ده مدح مثلا، يعني يعني من السياق المفروض ان كان يغضب اكثر من ذلك. وبعدين ايه؟ يوسف هنا بغير نداء، مش يا يوسف. ايه الفرق بين يا يوسف ويوسف؟ القرب. أداة النداء بتستعمل غالبا للبعيد، لكن ايه كأنه قرب منه، قال له يوسف. وقالوا هنا النداء بالاسم مع بغير نداء يوحي بايه؟ المودة والقرب او الاحتواء، يعني قرب عليك قال له يوسف اعرض عن هذا، ماشي؟ وما قالوش اعرض عن ايه، يعني اعرض عن كلامها، اعرض عن الاتهام، اعرض عن الحدث او الحديث، يعني ما بيقولوا هل قال اعرض عن الحدث يعني القصه ولا اعرض عن الكلام، فعايز يقول له ايه الليله دي كلها، يعني كل ده ما حصلش. يوسف اعرض عن هذا، ولو انت معتقد ان انا مش زعلان استغفري لذنبك انك كنت من الخطا، اهو انا زعقت لها اهو وهي مش تعمل كده، بس يوسف ايه ما نجيبش سيره الموضوع. واستعمال لفظ استغفري عارف كانه لفظ ديني، يعني بيراضي سيدنا يوسف، يعني هو المفروض ان هو اللي متالم، لكن هو يوسف اعرض عن هذا وانت ايه استغفري لذنبك انك كنت برضو ايه من الخاطئين. يعني دايما من لما بتيجي مع جمع كان الطبيعي ان احنا نغلط وانت واحده من اللي غلطوا، فالحال ان انت تعمل ايه استغفري ربنا ثلاث مرات خلاص والموضوع ايه انتهى. يوسف طبعا ده يدل غياب الغيرة وغياب الشهامة وغياب الرجولة، ويبدو ان هي كانت متوقعة ان هو مش هيعمل حاجة، يعني وهي بتقول ما جزاء من اراد باهلك سوءا، فكأن الخطاب كان تهديد ليوسف اصلا، كأنها مش بتخاطب زوجها او بتبرى نفسها، بتقول له ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ايوسن، كأن بتقول له جزاء هروبك مني إما ستجن أو ستعذب، وسأكرر ذلك، كأنها متوقعة أنها لن تعاقب. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز، أول مرة اسمها يظهر، يعني إحنا وأنت بتقرأ أنت مش عارف مين دي أصلا، مين اللي فضحها النساء، يعني أنت بتقرأ أنت مش عارف من هذه المرأة، وذكرنا ده المرة الماضية. وقال نسوة في المدينة، شوف جمال اللغة العربية، العلماء بيقولوا كلمة في المدينة متعلقة بكلمة نسوة ولا متعلقة بقالة، وإيه الفرق؟ يعني هل نسوة في المدينة قلنا ذلك يعني قالوا الكلام ده، فالنسوة كلمة في المدينة بتقول أنهم من نساء المدينة، ليسوا من المسافرات أو من البدويات، لا دول من المستقرين في المدينة. لو كلمة في المدينة متعلقة بكلمة إيه؟ نسوة. لو متعلقة بكلمة قال يبقى نسوة قلن هذا الأمر في المدينة، فالمقصود بالإيه؟ شيوع الخبر وانتشار. يبقى في المدينة لو متعلقة بنسوة المراد أنهم من النساء العريقات في المدينة التي أقمنا في المدينة من زمن، يعني من أهل مصر الأساسيين وعارفين التفاصيل، فبالتالي كل ما بيحدث أمر في القصر بيذهبوا مباشرة إيه؟ لاستقصاء الأخبار. ده لو المقصود كلمة في المدينة المتعلقة لو في المدينة متعلقة بإيه؟ بنسوة. لو متعلقة بقالة يبقى المقصد شيوع الخبر، وده اللي اختاره أبو حيان في البحر المحيط، قال المقصد شيوع الخبر وانتشار. بالرغم أن أبو حيان اختار قال أن كلمة نسوة جمع قلة، نسوة جمع قلة، ما قالش نساء أو نسوان، تأتي أحيانا للجمع الكثرة لكن نسوة تأتي لجمع القلة. بل بعض المفسرين وكتير منهم نقل أثار أن اللي تكلم هم خمسة فقط، فقال طب فبيسأل أبو حيان إزاي أنت اخترت أن كلمة في المدينة تفيد الشيوع والانتشار واخترت أن نسوة خمسة؟ قال خمسة إيه يعني معنى كلامه خمسة كفاية قوي، يعني خمس نساء وفي المواضيع دي تحديدا عندهم قدرة، أيوة شكرا بس خلاص، عندهم قدرة أن الموضوع ينتشر في الإيه؟ في القارة مش في المدينة. أنا أتكلم على الوقت على وجود الفيسبوك يعني، إنما إيه اللي على أيامهم كان كفاية أن هم يقوموا إيه في المدينة. لذلك أبو حامد بيقول إيه؟ فالنساء هن أكثر الناس بحثا عن أسرار البيوت وأقدرهن على فتح مغالقها وكشفها. يعني في مواضيع معينة النساء بيهتموا بها جدا، في مواضيع معينة الرجال بيهتموا بها، ففي أخبار معينة بتنتقل في أوساط الرجال وأخبار بتنتقل في أوساط النساء. لا حقيقة يعني ممكن مثلا عربية جديدة، وظيفة جديدة، عمل إيه في الشغل ترقى، ده بيشغل الرجالة مع بعض، وإن هو أحسن منه، إن هو سبقني في الشغل، وإن هو بيقبض كام، ده أحيانا بيشغلوا مع بعض. النساء أحيانا بيهتموا بتفاصيل داخلية معينة، جاب لمراته إيه، يعني مش مهم قبض كام، إن هو جاب لها إيه جديد، بيركزوا في تفاصيل شوية. وده معروف إن الرجل أحيانا بيهتم بالكليات والمرأة غالبا بتهتم بالتفاصيل، ولا سيما التفاصيل التي داخل البيوت، ولا سيما إن بينهم غيرة. لذلك بعض المفسرين ذكر أثار إن النسوة مش نساء اللي ساكنين في المدينة، لا امرأة الخباز وامرأة الساقي وامرأة، يعني ناس من اللي بيعملوا في القصر، اللي بيعملنا في القصر. بعضهم قال إن النسوة هنا مش المقصد نسوة يعيشون في المدينة، لا ده نسوة يعيشون في القصر ولكن نشرنا الخبر في المدينة مكيدة لامرأة العزيز، وكان بينهم نوع من الغيرة، وإن هي كانت بتعملهم معاملة سيئة، يعني كانت السيدة لهن. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز، لما حبوا يتكلموا تكلموا بصراحة، لو كانوا قالوا اسمها ممكن يكون في واحدة بنفس الاسم في المدينة، لكن احنا قصدنا فلانة، يعني الدقة في نقل الأخبار. قال نسوة في المدينة امرأة العزيز، واتهموها مباشرة تراود، ما قالوش يوسف، لا فتاها، يعني هم يقصدنا الإهانة لها، يقصدنا الفضيحة والإهانة، تراود فتاها عن نفسه. وبعدين التحليل الخبر، مش بس الخبر بالتحليل بتاعه، قد شغفها حبا، النتيجة إن لنراها في ضلال مبين. يعني الخبر مش بينتشر لوحده، مش الحدث بس ويسيبك انت، لا احنا بنجيب لك الخبر بالتحليل بتاعه وبالنتيجة بحيث انت ايه ما تتعبش، انت يجي لك الخبر. وده خطورة، خطورة نقل الاخبار والزيادة فيها. وده معروف انك مثلا انت قاعد مثلا قصة مشهورة كده، انك انت تعمل دايرة وتقول الواحد جنبك خبر وتقول قوله اللي جنبه لغاية ما يرجع لك الخبر تاني، تفاجأ ان الخبر رجع لك يعني ايه بقى، يعني رجع لك اخبار مش خبر واحد فعلا. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز، تحديد مين بالضبط، وزي قلنا أول مرة هنا في السورة تعرف أن المرأة دي كانت امرأة العزيز، تراود وبصيغة المضارع مش راودت، يعني كأنها إيه لسه مستمرة في ده، تراود فتاها عبدها، يعني نوع من الإهانة والاحتقار. لذلك هي حبت ترد على النقطة دي، مش انتوا بتتهمني انني اراود فتاي، طب انا هعرفكم ان انتوا هتطلبوا نفس طلبي. وده كان شيء عجيب جدا، بدل ما تدافع عن نفسها نكون جميعا في نفس السوق، فمحدش يعاير حد. ده بيحصل كتير ان انت تعمل علينا شريف، طيب انت ايه احنا نوقعك ونبقى كلنا زي بعض، ده امر مشهور جدا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، ده امر مشهور جدا ان ايه، ان بدل ما انت تقعد يعني دايما الانسان اللي عنده عفه او شرف بينغص على الباقين، اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يطهرون، وجودهم علامه على فسادنا. تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا، شغف الوصول الى اعماق القلب والوصول الى حاله من الجنون بالحب. قد شغفها حبا، صوره التاكيد بقى ان احنا خدنا قرار وواضح الامر عليها، ان لنراها مش لنظنها، ان لنراها احنا شايفين الامر ده عيانا انها وصلت الى مرحله من الضلال الواضح المبين. يبقى اذا هنا المقصد الاهانه والتحقير، بل بعض الناس قالوا هم قالوا كده كيد، وده اظن كان اظن اختيار الطبر يعني، ان قالوا ده كيد حتى يرين يوسف، وان كانت بتخبئ يوسف منهن. يعني هم قالوا كده عشان ان هم بيعملوا ايه، يستفزوها عشان يروا يوسف. شوف يعني احيانا يا جماعه كلام النساء بيقولوا ابعاد انت عمرك ما هتتخيلها، دي حقيقه. يعني هي هم من الذكاء، يعني من الذكاء والحكمه والفطنه ان هم يقولوا كلام انت محتاج تكون سابق بسنين عشان تفهم الجمله دي المقصود منها ايه، ولا سيما مع بعضهن البعض. يعني ولا سيما يعني ممكن حوار يدور بين اتنين لو انت سمعته انت بتعتقد ان الحوار عادي جدا، بتسالها اخبارك ايه، والحوار مليء بالكيد والمكر والفخ مليء الغام، وانت مش واخد، وانت بتتعامل بقمه السذاجه والسطحيه، وده ضعف ذكائك وقلة خبرتك في الحياة. لكن المرأة فعلا سابقة بسنين، وقلت لك ولا سيما مع بعض، أيوة أنا بحاول أوزنها، ولا سيما مع بعضهن البعض فعلا. وهنا بتظهر المكيدة والمكر، بيظهر غالبا بين التنافس والغيرة بين النساء وبعضهن البعض. فهنا قالوا إن نراه، قلت لك إن بعض المفسرين أظن إن شاء الله يكون الإمام الطبري ورجحها، إن قال إن المقصد أن هذا كيد ومكر منهن ليرين يوسف. فشوف انت ممكن تستغرب، انت معتقد ان ايه، تقرا ان هم يعني زعلانين وان هم شرفاء، ويعني انت طيب بقى بتقرا الكلام معتقد ان ايه، ازاي تعمل كده، تفاجئ الصفحه اللي بعدها ان هم كمان ايه راحوا وعندهم ما عندهمش مشكله. يعني مش كنتوا زعلانين من الموقف ده، دول قام بتعملوا نفس الموقف. فنسال الله السلامه والعافيه. بعد كده مشهد، لذلك مين اللي قال ان لما الطبري قال المقصد ان ده مكر مش كلمه شرف، قال فلما سمعت بمكرهن، فقال ان من كلمه مكرهن انها مكر، ان اللي قالوه ده مجرد الكيد والمكر ليرينا يوسف، فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن. مشهد مختلف تماما. يبقى اذا كان مشهد المراوده، بعدين مشهد الشهاده والحكم، ده انتقال المشاهد، بعد كده مشهد خبر بينتقل في المدينه وفي أوساط معينة، ومشهد النساء بتتكلم مع بعضنا البعض، ثم مشهد رجوع مرة أخرى للقصر. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا. ليه عملت كده؟ هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.